طلبان بسيطان، عليكم السلام ورحمة الله. هناك مطلبان بسيطان نحاول ألا نتأخر فيهما. المطلب الأول أن المجاز على نوعين، مجاز لفظي ومجاز عقلي. ما هو الفرق بينهما؟ نقول المجاز اللفظي أو اللغوي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. كان استخدم كلمة أسد في الرجل الشجاع، فإن كلمة أسد لم توضع للرجل الشجاع وإنما وضعت للحيوان المفترس، فإذا استعملتها في الرجل الشجاع عليكم السلام ورحمة الله فهذا استعمال في غير ما وضع له الله. وكلامنا السابق عن المجاز كله عن هذا المجاز، المجاز اللفظي. أما المجاز العقلي فليس كذلك، وإنما في المجاز العقلي نستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له، نستخدمه في معناه، ولكننا نوسع دائرة مصاديق ذلك المعنى الموضوع له اللفظ. شلون يعني؟ مثلا نستخدم كلمة أسد في الحيوان المفترس، نستخدمه وين؟ في الحيوان المفترس في المعنى الموضوع له اللفظ. لكننا نفترض أن الرجل الشجاع مصداقا من مصاديق الحيوان المفترس، فنفترض ما ليس مصداقا، نفترضه شنو؟ مصداقا. فاللفظ لم يستعمل في الرجل الشجاع مباشرة. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الرجل لم يستعمل في كلمة أسد. عليكم السلام ورحمة الله. لم تستعمل في الرجل الشجاع مباشرة، وإنما كلمة أسد استعملت في الحيوان المفترس، ولكننا افترضنا بالاعتبار والعناية أن الرجل الشجاع مصداق من مصاديق الأسد الحيوان المفترس حقيقة. والاعتبار سهل المؤونة، يعني نعتبره اعتبارا، وهذا ما يطلق عليه المجاز العقلي أو مجاز السكاكي. السكاكي يقول حينما نستعمل أسد في الرجل الشجاع نستعمله بهذه الطريقة، الأسد تستعمل في الحيوان المفترس، ونفترض الرجل الشجاع أحد مصاديق الحيوان المفترس. فإذا لاحظنا ذلك من مقاييس اللغة واللفظ، هل هذا استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ هل هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ تجاوبون، هذا استعمال حقيقي. ليش استعمال حقيقي؟ لأننا استعملنا اللفظ في معناه الذي وضع له. متى يكون مجازي؟ إذا استعملنا اللفظ في غير معناه الذي وضع له. أما بناء على هذا الكلام أو المجاز السكاكي أو المجاز العقلي، نستعمل كلمة أسد وين؟ في الحيوان المفترس، فهو استعمال حقيقي. نعم، التجوز من صار في افتراض مصداق جديد للحيوان المفترس، لذلك هو حسب مقاييس اللغة أو استعمال حقيقي، لكنه يعتبر مجاز عقلي. ليش مجاز عقلي؟ لأن هنا مسألة أنك تفترض ما ليس مصداقا مصداقا. وإلا هو حسب مقاييس اللغة استعمال حقيقي. لذلك يعبرون عن هذا المطلب تحويل المجاز إلى حقيقة. شلون نحول المجاز إلى حقيقة؟ أن نستعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له، ثم نعتبر الرجل الشجاع مصداقا لذلك المعنى، فيكون استعمال حقيقي وليس استعمالا مجازيا. لا، هذا في البلاغة. السكاكي باحث هذا المنطق في البلاغة مو في الأصول. تحويل المجاز إلى حقيقة. إذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلا الموضوع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع، فهذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ هذا استعمال مجازي. كلمة أسد استعملناها في الرجل الشجاع، فهذا استعمال مجازي. وقد يحتال لتحويله إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله في الحيوان المفترس، فراح يصير استعمال في المعنى الذي وضع له اللفظ، ويطبقه، يعني يطبق الحيوان المفترس على الرجل الشجاع. شلون يطبقه؟ بافتراض أن الرجل الشجاع شنو؟ مصداق للحيوان المفترس. فهنا أنت اللفظ استعملته في الحيوان المفترس، لو استعملته في الرجل الشجاع استعملته في الحيوان المفترس. لكن الحيوان المفترس افترض عنده 9 مصادر، جبنا له مصداق 10 اللي هو الرجل الشجاع، واستعملنا اللفظ في هذه المصادر 10، فراح يصير استعمال حقيقي. لكن المجازية من أين جاءت؟ من زيادة المصادر، زودنا لنا مصداق اعتبارا، ويطبقه على الرجل الشجاع بافتراض أنه مصداق للحيوان المفترس، إذ بالإمكان أن يفترض غير المصداق مصداقا بالاعتبار والعناية. الرجل الشجاع مو مصداق للحيوان المفترس، لكن نفترضه اعتبارا. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، يعني يا مجاز، هنا لا يوجد عندنا مجاز لفظي، لا يوجد عندنا مجاز لفظي، لأن هذا استعمال حقيقي، استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، لأنها استعملت بما وضعت له. وإنما العناية في تطبيق مدلولها وهو الحيوان المفترس على غير مصداقه وهو الرجل الشجاع، فهو مجاز عقلي لا لفظي. استعمال اللفظ وإرادة الخاص، أيضا هذا المطلب بسيط أم شرح سريع. إذا كان عندنا معنيان متباينان فاستعمال اللفظ في أحدهما، يعني الثاني الذي لم يوضع له اللفظ، يعتبر مجاز. يعني شلون؟ الحيوان المفترس والرجل الشجاع حسب النسبة المنطقية، شنو النسبة بينهم؟ تباين، لأنه لا يوجد عندنا مصداق مشترك بين الرجل الشجاع والأسد. لذلك استعمال كلمة أسد في الرجل الشجاع يعتبر استعمالا مجازيا. ليش؟ لأن النسبة بينهما تباين. أما إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، شلون يعني؟ يعني لدينا معنى عام، وهذا المعنى العام يشتمل على حصص، فنأتي لللفظ الذي وضع للمعنى العام ونستعمله وين؟ في المعنى الخاص في الحصة. مثال، سيدي شهيدي يضرب لك هذا المثال، يقول لك كلمة ما، ما لمن موضوع؟ للمعنى العام. هذا الماء على أنواع، ماء دجلة، ماء الفرات، ماء النيل، ماء المطر، كله ماء. فإذا أردنا أن نستعمل كلمة ماء في حصة معينة وهي ماء الفرات مثلا، فقط ماء الفرات، فهل هذا استعمال حقيقي؟ لو استعمال مجازي، يعني اللفظ موضوع للعام فإذا استعملناه في الخاص هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ هناك حالتان. الحالة الأولى أن تأتي باللفظ مجردا من أي قيد يدل على الخاص. مثلا شو تقول؟ تقول ما ائتني بماء. وشنو نويت بقلبك انت في قلبك وعقلك؟ نويت انه ماء الفرات. يعني استعملت كلمة الماء فقط في الحصة الخاصة اللي هي ماء الفرات. هذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ هذا استعمال مجازي. ليش استعمال مجازي؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأن كلمة الماء لم توضع للخاص، وإنما أنه وضع للعام. كلمة ماء وضعت للعام، فاستعمالها في الخاص استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فهو استعمال مجازي. أما إذا جئنا بقيد يدل على الخاص، هاي الصورة الثانية، شنو أقول؟ جئني بماء الفرات، جبت كلمة ثانية، فهنا كلمة ماء الأولى ماء الفرات، كلمة ماء استعملت في معناها الذي وضعت له وهو الماء العام. زين، كيف استفدنا الحصة الخاصة؟ استفدنا الحصة الخاصة من الكلمة الثانية وهي الفرات. فحينما قال المتكلم ماء الفرات انتقل ذهننا إلى الحصة الخاصة. لكن انتقال الذهن إلى الحصة الخاصة من كلمة ماء أو من كلمة فرات؟ من كلمة فرات. فإذا كلمة ماء لم تستعمل في الحصة الخاصة، وإنما كلمة ماء وين استعملت؟ في المعنى العام، وهو استعمال حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. زين، منين استفدنا الحصة الخاصة؟ عن طريق الكلمة الثانية، وهذا ما يعبر عنه بتعدد الدال والمدلول. يعني أن يكون لدينا معنى متعدد ولفظ متعدد، كل جزء من اللفظ يدل على جزء المعنى. مثل كلمة الماء تدل على معنى الماء، كلمة الفرات تدل على الفرات، فكل لفظ دال عليكم السلام ورحمة الله يدل على معنى خاص. فتعدد الدال يعني تعدد الألفاظ، تعدد المدلول شنو معنى؟ تعدد المعنى. هذا نطبق المطلب استعمال اللفظ وإرادة الخاص. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك. أما إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص، فهل هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت ماء الفرات اللي هو خاص، فهذا له حالتان. الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، يعني تقول كلمة ماء وتقصد ماء الفرات، هذا استعمال مجازي، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا. لماذا؟ لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص، وإنما اللفظ وضع علما للعام، فإذا استعملته في الخاص راح يصير استعمال لللفظ في غير ما وضع له. الثاني أن تستعمل كلمة الماء في معناها العام المشترك بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، ضفت قيد، فالحصة الخاصة اللي هي ماء الفرات أفيدت بمجموع كلمتي الماء والفرات، مو بس كلمة الماء، وهذا معناه أن كلمة الماء لوحدها استعملت في العام لو في الخاص؟ في العام، وهذا استعمال حقيقي لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له، ما في معناها العام، الفرات في معناها الخاص، فلا تجوز ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول. الدال يعني اللفظ والمدلول المعنى، فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها شنو؟ إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال، مو بدال واحد، يعني بألفاظ عديدة، وبإزاء كل دال من الدوال، كل لفظ بإزائه معنى من المعاني، واحد من تلك المعاني، مثل كلمة الماء بإزائها هذا الشاهد. أما كلمة الفرات فهي التي شنو دلت على خصوصية الفرات، هذا النهر المعروف مثلا. الاشتراك والترادف تقدم سابقا، طبعا درستم في المنطق، تقدم في المنطق لأن عندنا اشتراك وعندنا شنو؟ ترادف. الاشتراك شنو معنى؟ الاشتراك لفظ واحد يوضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة، مثل ايش؟ مثل كلمة عين، فأنها موضوعة للجارية بوضع، موضوعة للباكية بوضع، وهكذا. أما الترادف فهو وجود لفظين أو أكثر موضوعة لمعنى واحد، مثل أسد للحيوان المختلف، غضنفر، ليث، أسامة، هيثم، كلها أسماء للحيوان المفترس، فألفاظ عديدة والمعنى واحد، وهذا ما يسمى بالترادف. هذا ممكن في اللغة وواقع في اللغة، وإن استشكل علينا بأنه يؤدي إلى الإجمال خصوصا في الاشتراك، أن كلمة عين إذا كان لها أكثر من معنى تؤدي إلى الإجمال، لأنه ما ندري هل يقصد الباكية، الجارية، الجاسوس، ما ندري، نقول لا، هذا لا يسبب اللغوية ولا يسبب الإجمال، لأن اللغة معناها إيجاد ما له صلاحية الدلالة على المعنى ولو بإضافة قرينة. كلمة عين لها صلاحية الدلالة على الباكية لو لا؟ نعم، ولكن إذا أضفنا شنو؟ قرينة. لها صلاحية للدلالة على الجارية أو لا؟ نعم، بإضافة شنو؟ قرينة. مثلا نقول رأيت عينا واغتسلت من مائها، يعني يا عين هاي؟ أنا عين جارية. رأيت عينا وقتلتها أو قتلته، يعني هذا الجاسوس، فمن خلال القرينة نشخص المعنى. إذا ما عندنا لغوية ولا إجمال. تقدم عندنا أيضا في مبحث الوضع أننا عندنا كم نظرية بالوضع، نظريات عديدة، نظرية الذاتية، نظرية الاعتبار، لكن ما يهمنا في درس اليوم، درس اليوم شوية مو طبعا مو صعب، لكن يراد له انتباه، يراد له شوية انتباه. نظرية السيد الخوئي اللي هي نظرية التعهد، إذا قلنا بنظرية التعهد فإما أن يستحيل الاشتراك وإما أن يستحيل الترادف، يعني ما يصير هم اشتراك هم ترادف صحيحات، لابد واحد منهم مو صحيح. توضيح ذلك، إذا تذكرون في شرحنا لنظرية التعهد قلنا نظرية التعهد لها صيغتان، صيغة سلبية وصيغة إيجابية. الصيغة الإيجابية كيف يتعهد؟ يقول أتعهد بعدم، لا مو كلما أتي، الصيغة السلبية أتعهد بعدم الإتيان باللفظي شنو؟ إلا إذا قصدت المعنى أو هذا المعنى الخاص، يعني نعدده
أما الصيغة الإيجابية تقول أتعهد بالإتيان باللفظ إذا قصدت هذا المعنى.
إذا قصدت هذا المعنى زين. نجي نتكلم عن الصيغة السلبية ونتكلم عن الصيغة الإيجابية.
سنصور الاشتراك بناء على الصيغة السلبية والترادف كذلك، ونصور الاشتراك والترادف بناء على الصيغة أما على السلبية. نجي للاشتراك. الاشتراك شنو مثلنا له؟ بالعين،
كلمة العين. فهنا شلون يتعهد؟ يتعهد بتعهدين أو أكثر.
أول شو يقول؟ يقول أتعهد بعدم الإتيان بلفظ عين إلا إذا قصدت الجارية.
هذا تعهد أول.
التعهد الثاني شو يقول؟ أتعهد بعدم الإتيان بلفظ عين إلا إذا قصدت الباكية.
يعني يتعهد للمعنى الأول ويتعهد إلمن للمعنى الثاني. المعنى الأول جارية والباكية، وكذلك البقية. أتعهد بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصدت الجاسوس، وهكذا. بس احنا نضرب مثالين للاختصار. زين، من نجي للاشتراك، شلون يتعهد للاشتراك بالصيغة السلبية؟ شو يقول؟
اتعهد بعدم
الترادف
بعدم الاتيان بكلمة اساس الا شنو؟ إذا قصدت شنو؟ الحيوان المفترس.
التعهد الثاني شو يقول بي؟
أتعهد بعدم الإتيان بلفظي ليس إلا إذا قصدت شنو؟ الحيوان المختلف.
هذا بالنسبة لمن؟ يا صيغة، هذا بالنسبة للصيغة السلبية. نجي للصيغة الإيجابية، هم نصور الاشتراك وهم شو نصور؟ أكثر.
نجي للاشتراك، شلون يتعهد للصيغة الإيجابية؟ شو يقول؟ أتعهد بالإتيان بلفظ عين إذا قصدت شنو؟ الجاري. تعود الثاني شو يقول؟ أتعهد بالإتيان بلفظ عين إذا قصدت الباقية.
هذا بالنسبة لمن؟ للاشتراك. زين، نجي للترادف،
شلون يتعهد؟ يقول أتعهد بالإتيان بلفظ أسد إذا قصدت الحيوان المفترس.
زين،
ويتعهد الثاني، أتعهد بالإتيان بلفظ ليس إذا قصدت الحيوان المختلف.
هذا تصوير لمسلك التعهد، الاشتراك والترادف على الصيغة السلبية والاشتراك والترادف على الصيغة. إذا جئنا إلى الصيغة السلبية،
يعني هي السلبية والإيجابية بمعنى واحد، يعني إذا
راح يتغير، حس الكوف راح تتغير النتيجة. يختلف الصيغة السلبية عن الإيجابية في النتيجة حسب بين. إذا قلنا بالصيغة السلبية فالاشتراك سيكون مستحيلا، لكن الترادف ممكن. أما إذا قلنا بالصيغة الإيجابية فالترادف مستحيل والاشتراك ممكن. شلون؟ إذا قلنا بالصيغة السلبية نجري الاشتراك، هذا الاشتراك راح يصير مستحيل على الصيغة السلبية. ليش مستحيل؟ لأنه شو تعهد؟ تعهد بعدم الاتيان بلفظ عين إلا إذا قصد الجاري، وتعهد بعدم الاتيان بلفظ عين إلا إذا قصد الباقي. فإذا جاء بكلمة عين ماذا يلزم؟ وفاء للتعهد الأول لابد أن يقصد شنو؟ جاري. ووفاء للتعهد الثاني لابد أن يقصد الباقي. فإذا أراد أن يفي بكلا التعهدين لابد أن يقصد الجارية والباقية معا. هذا ممكن لو مستحيل، وهذا مستحيل لأنه استعمال لللفظ في معنيين. قد تقول خوي استعمله في معنى واحد، يعني يأتي بلفظة عين ويستخدم بالجارية يستخدمها. هنا أخل بالتعهد الثاني أو لم يقل؟ ليش أخل؟ لأنه جاء بلفظة عين بينما لم يقصد منها شنو؟ الباقية. قصد الجارية، بينما بالتعهد الثاني ايش قال؟ قال لا أأتي بلفظة عين إلا إذا قصدت الباقية، بينما هو هنا جاء بعين ولم يقصد الباقية وإنما قصد الجارية. كذلك العكس صحيح. شلون يعني؟ إذا جاء بكلمة عين وقصد شنو؟ الباقي، فهنا قد وفى بتعهده الثاني، لكن هل وفى بتعهد الأول؟ لم يفي بتعهد الأول. فإذن إذا أراد أن يفي بكلا تعهده كن شي سوي؟ كن إذا جاب كلمة عين هم يقصد الجارية وفاء للتعهد الأول، وهم يقصد الباقية وفاء للتعهد الثاني. واستعمال اللفظ في معنيين مستحيل لا يمكن، فلذلك الاشتراك راح يصير ممكن لو مستحيل. أما التراجع حتى بغض النظر عن قرينة، عن الوضع لا، القرينة في مقام الاستعمال مو في مقام الوضع. هم لا يقولون يتعهد بالمعنى والقرينة، ما يقولون هذا الشيء. لا التعهد الثاني، نحن نتكلم عن التعهد للمعنى واحد، يعني ما ينظرون إلى القرينة كما في الوضع. إحنا نضع عين لمعاني متعددة، لكنك في مقام الاستعمال نقول لك لابد أن تستعمل قرينة. الآن نتكلم عن أصل الصلاحية. حينما يتعهد بالوضع، التعهد احنا نتكلم عن الوضع. هنا حينما يقول اتعهد واتعهد هو اثناء عملية الوضع، فاذا استعمل بعد ذلك في الاستعمال يواجه مشكلة مخالفة الوضع. اتحلها في مقام الاستعمال ما يفيدنا، احنا اشكالنا على اصل
الوضع.
انا اسألك سؤال، نحلها في مقام القرينة صح؟ جاب عين وقال غسلت من مائها، إذن هو ايش قصد؟
الجاري.
قصد الجاري. زين أسئلة سؤال، هو جاء بكلمة عين لو ما جاء بكلمة عين؟
جاري.
قصد الجارية أو لم يقصد الجارية؟
قصد
الجارية وجاب قرينة عليها. زين أين ذهبت الباقية؟ قصد الباقية؟ ما قصد الباقية، بينما هو قال كلما أتي بلفظ عين لابد أن أقصد الباقية.
فنحن لسنا في مقام تشخيص ما يريده هو. يعني استعمل كلمة عين، عين ومحتارين شنو المعنى اللي يريده، لا هو يجيب قرينة، لكن إذا جاب قرينة وقصد الزاكية فترك التعهد الأول وهو الجاري، إذا جاب قرينة وقصد الجارية فقد ترك تعهده الثاني. فنحن لسنا في مقام تشخيص ما يريد، لكنه إذا أراد واحد أخل بالثاني، إذا أرادهما معا يلزم استعمال اللفظ في معنيه حتى لو مع القرينة، حتى لو مع القرينة. زين، أما بالنسبة للترادف، زين بالترادف أكو مشكلة عندنا وما أكو مشكلة؟ أتعهد بعدم الإتيان بكلمة أتى إلا إذا قصدت الحيوان، وأتعهد بعدم الإتيان بلفظ ليل إلا إذا قصدت الحيوان. فإذا جاب كلمة أسد فلا بد أن يقصد الحيوان المفترس، أخلى بالتعهد الثاني؟
لا،
لا هو ما جاب كلمة ليل أصلا. زين إذا جاء بكلمة ليل يقصد الحيوان المفترس ولم يخل بالتعهد الأول، إذن الترادف لا مشكلة فيه. نجي للصيغة الإيجابية. الصيغة الإيجابية الاشتراك يكون ممكن، شلون ممكن؟ هو ايش يقول؟ أتعهد بالإتيان بلفظ عين إذا قصدت الجاري، وأتعهد بالإتيان بلفظ عين إذا قصدت الباقي. فإذا هو قصد الجاري فوفاء لتعهده شنو يسوي؟ يأتي بكلمة عين. وهي بي مشكلة؟ لا. فيه خلاف للتعهد الثاني؟ لا. كذلك إذا قصد الباكي، يعني أي وحدة يقصدها قصد الجارية أو قصد الباكية، فوفاء بتعهده يأتي بكلمة عين. هو إيش قال؟ إذا قصدت الجارية أتي بلفظ عين، يعني فليأتي. إذا قصد الجارية فليأتي بلفظ عين، هذا ليس مخلا بتعهده الثاني. كذلك إذا قصد الباكية هم يأتي بكلمة عين. فإذا المسألة تبقى يم المتكلم، إذا قصد الجارية يجي كلمة عين، إذا قصد الباكية هم يجي كلمة عين، فلا يخل أحد التعهدين بالآخر أبدا. أما المشكلة تأتي بالقرينة، كون يجي قرينة، زين. اما في الترادف فالمشكله هنا تقع في الترادف. الترادف شو يقول؟ اتعهد بالاتيان بلفظ اسد اذا قصدت الحيوان المفترس، واتعهد بالاتيان بلفظ ليل اذا قصد الحيوان. زين اذا قصد الحيوان المفترس فاذا اراد ان يفي بالتعهد الاول كون يجيب لنا كلمه اسد، وإذا يريد يفي بالتعهد الثاني كون يجيب لنا كلمة ليل. فإذا قصد الحيوان المفترس فإن جاء بلفظ واحد، جاء بكلمة أسد بس، هنا أخل بالتعهد الثاني أو لم يخل؟ أخل، لأنه قصد الحيوان المفترس ومع ذلك ما جاب كلمة ليل، شنو جاب منه؟ فأخل بالتعهد الثاني. أما إذا قصد الحيوان المفترس وجاء بكلمة ليل فأخل بمنه؟ أخل بالتعهد الأول، لأنه قصد الحيوان المفترس لو ما قصد؟ قصد، جاب كلمة أجل لو ما جاب؟ ما جاب، بينما هو تعهد قال كلما أقصد الحيوان المفترس أأتي بكلمة أسد. إذن إذا أراد أن يفي بكلا التعهدين شو يسوي؟ كلما يقصد الحيوان المفترس كن هم يجيب كلمة أسد وهم يجيب كلمة ليس، يعني أن يأتي باللفظين معا، وهذا ممكن لو غير ممكن
يصل بالتعهدين، لأنه هو التعهد كلمة واحدة، التعهد الأول الأسد والثاني ليس، مو كلمتين.
تعهد بمن؟
إذا أجيب من اثنين.
لاحظ هذه مناقشة ثانية. إذا يريد يوفي بتعهديه كليهما يكون هم يجيب كلمة أتى وهم يجيب يعني هنا لا بشرط مو بشرط لا حتى يرد الإسلام. هم يجيب كلمة أدد وهم يجيب كلمة لي. لأنه إذا جاء كلمة أدد أخلى بالتعهد الثاني، وإذا جاء بكلمة لي أخلى بالتعهد الأول. هذا بناء على الصيغة الإيجابية. إذن بناء على الصيغة السلبية الاشتراك مستحيل و الترادف. أما بناء على الصيغة الإيجابية فالاشتراك ممكن لكن الترادف مستحيل. أكو واحد عنده سؤال بالمطلب؟ هنطبق هذا المستوى. الاشتراك والترادف لا شك في إمكان الاشتراك وهو وجود معنيين للفظ واحد مثل كلمة عين، طبعا معنيين بعد واضح أو أكثر، وجود معنيين أو أكثر، يجوز ثلاث معاني أربع معاني عشرة أربعين معنى ما نعلم، لكن بشرط إذا تذكرون أن يكون الوضع متعددا، يعني أن نجعل اللفظ لمعاني متعددة مو بوضع واحد، لا أن نضعه للمعنى الأول ثم نضعه بوضع ثان للمعنى الآخر وهكذا. والترادف لا شك في إمكان الترادف وهو وجود لفظين أو أكثر لمعنى واحد بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع. إشكال تعدد المعنى يسبب الإجمال في الاشتراك. يقول جواب الإشكال المقدر، ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته ويصيره لغويا، لا، لأن حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة. أما على مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال. ليش؟ لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، هي صيغة هي سلبية عدم الإتيان، وهنا راح يستحيل عندنا شنو الاشتراك. امتنع الاشتراك. ليش امتنع الاشتراك؟ علل ما يجي. ليش امتنع الاشتراك؟ لانه يلزم شنو اذا جاء باللفظ ان يقصد كلا المعنيين، وفاء للتعهد الاول ووفاء للتعهد الثاني. امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة الى لفظ واحد كما بينت له، اذ يلزم ان يكون عند الاتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين، وفاء للتعهد الاول ووفاء للتعهد الثاني، وفاء بكلا التعهدين، وهذا غير ممكن اصلا، وهو غير مقصود من المتعهد جزما لأنه مستحيل ويسبب الإجمال أيضا. إذا تذكرون بالحلقة الأولى قلنا الاستحالة شنو سببه؟ أنه الاستعمال إفناء لللفظ في المعنى، ولا يمكن إفناء اللفظ مرتين في معنيين في وقت واحد. زين، وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى، هاي صيغة إيجابية، امتنع الترادف. ليش امتنع الترادف؟ المتضمن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، فإذا قصد ذلك المعنى الواحد
لا بد أن يأتي باللفظين، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى وهو غير مقصود من المتعهد جزما. إذن إذا قلنا بالصيغة السلبية امتنع الاشتراك، إذا قلنا بالصيغة الإيجابية امتنع الترادف. هل يوجد حل لهذا الإشكال أو لا يوجد حل؟ الجواب عندنا ثلاثة حلول. الحل الأول لحل هذا الإشكال، للإشكال الذي ورد على التعهد. الحل الأول أن نفترض بأن المتعهدين متعددون. شلون متعدد؟ بأن تتعهد قبيلة من العرب مثل تميم بتعهد، ويتعهد الحجازيون بالتعهد الآخر. يعني مثلا نجد الصيغة السلبية، الصيغة السلبية عندنا مشكلة وين صارت؟ بالاشتراك، بمعنى انه شنو؟ اذا جاء المتكلم بلفظ عين لابد ان يقصد هم الجارية لانه تعهد بيه، وهم يقصد الباكية لانه تعهد بيه، صح لو لا؟ هذا مبني على أن التعهدين قد صدر من المتكلم نفسه، اتعهد بالأول وتعهد بالثاني، فإذا جاء بكلمة عين لا بد أن يفي بالأول ولا بد أن يفي جنو. أما إذا افترضنا بأن الحجازيين اتعهدوا بالأول، إيش قالوا؟ نتعهد بأن لا نأتي بلفظة عين إلا إذا قصدنا الجارية. زين، وبنو تميم في العهد قالوا نتعهد بالباكية، فإذا جاء الحجازيون بلفظة عين فالواجب عليهم شنو؟ أن يقصدون يا معنى، قصدون معنى لو معنيين، معنى واحد بس الجاري. أما الباكية فيقولون عذرونا هاي مو شغلتنا، احنا ما متعهدين بهذا الموضوع، هذا خارج صلاحياتنا. كذلك إذا جاءنا تميمي وإيش قال؟ قال عين، رأيت عينا، فهنا لابد أن يقصد شنو؟ لابد أن يقصد الباكي، ولا يلزم منه أن يقصد المعنيين لأنه لم يتعهد بكل المعنيين، تعهد بمعنى واحد، أما المعنى الثاني ما متعهد به، هو ما متعهد به. ولذلك إذا جاء المتكلم بلفظ العين فلا يلزم أن يقصد كلا المعنيين، لا، بل إن كان حجازيا يجب أن يفي بالتعهد الأول، وإن كان تميميا يجب أن يفي بالتعهد الثاني، ولا يجب عليه أن يفي بكلا التعهدين، لأن ما عنده تعهدين، عنده تعهد واحد. ما عندنا اشتراك، إذن اشتراك عموم في اللغة العربية نعم، لكن متعدد بتعدد القوم، كل مجموعة قبيلة لها لفظة ومعنى خاص. هذا واضح لو مو واضح؟ خركز على وضوحه بعدين نجي نتشكل عليه. هسه واضح لو لا؟
واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله. نقول هذا أيضا ليس تام، لأنه قد سجل قبيلة واحدة أو شخص واحد، شخص واحد يستعمل العين في الجارية في الباكية في الجاسوس إلى آخره. فماذا تقولون في ذلك؟ إذن الجواب الأول، المتعهد متعدد، وكل متعهد يفي بتعهده دون الآخر، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، بلي أن يكون المتعهد متعددا. المتعهد الأول تعهد بمعنى والمتعهد الثاني تعهد بمعنى آخر. صار واضح؟ لو أضرب مثال بعد أكثر وضوحا. ها؟
واضح إن شاء الله.
واضح؟ شنو؟ أراكم سكوت. إذا واحد زين، وبعض الأخوة أشوفهم صافنين يعني بوعوا لي نظرة استغراب، يقولوا لي شنو اشتراك شنو تراجل. زين. أما الجواب الثاني، الجواب الثاني شو يقول؟ يقول المتعهد واحد، المتعهد واحد وهو سيد علاء واحد. لكن سيد علاء شلون تعهد تعهد تعهدا تخييريا. يعني سيد علاء ما يريد يقطع علينا، خلانا أمر تخييري. إيش قال؟ أتعهد بعدم الإتيان بلفظة عين إلا إذا قصدت الجارية أو قصدت الباكية. فراح يصير تعهد واحد لو تعهدين، تعهد واحد لكنه تعهد تخييري. فايش قال المتعهد؟ عدم الإتيان بلفظة عين إلا إذا قصدت الجارية أو الباقي. فهو مخير بين أن يقصد الجارية وبين أن يقصد الباقي دون أن يخل بمن؟ بالآخر. يعني إذا سيد علاء جاء بكلمة عين وقصد الجارية، هل أخل بالباقي؟ لا، ما أخل. هو قال أنا كيف مخير، إما هذا أخذ وإما الآخر، أنا مخير. أتعهد بأن لا أتي بلفظة عين إلا إذا قصدت الجارية أو قصدت الباقية. فهو مخير بين قصد الجارية وبين قصد الباقية، ولا يجب عليه أن يقصد كلا المعنيين لأنه خلاها مسألة تخييرية. طبعا كذلك وين؟ في الصيغة الإيجابية. طبعا احنا ما طبقنا الجواب الاول، نسينا. نجي للجواب الاول. الجواب الاول شنو قال؟ متعهدين. يعني الحجازيون ايش قالوا؟ قالوا نتعهد بالاتيان بكلمة اتى اذا قصدنا الحيوان المفترس. بنو ثمين قالوا نتعهد بالاتيان بكلمة ليس اذا قصدنا الحيوان المفترس، وماكو مشكلة بالمطلب. زين، الجواب الثاني أن يكون المتعهد واحد لو متعدد
واحد،
والتعهد هم واحد. يعني شو يقول؟ يقول أتعهد بالإتيان بلفظة أسد أو بلفظة ليس إذا قصدت الحيوان المفترس. هم يخليها شنو؟ هم تخييرية. يعني يقول إذا قصدت الحيوان المفترس أنا مخير بين أن أجيب كلمة أسد أو أجيب كلمة شنو؟ لي. فإذا قصد الحيوان المفترس هل يجب عليه الإتيان بكل اللفظين؟ لو لفظ واحد، لفظ واحد، لأنه من البداية خلاها مطلب تخييري، إما أسد وإما لي. يعني هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، لا يجيب قرينة ويعين أحد المعنيين، ماكو مشكلة.
ما يجب
لا، هو يتعهد تعهد أول، ممكن ما يجيب معنى. لا، يتعهد تعهد عام. يقعد عندنا ألفاظ مترادفة مو عشرة. يقول أتعهد بعدم الإتيان بأسد. طبعا خلنا نجي للإيجابية. أتعهد بالإتيان بأسد أو غضنفر أو أسامة أو هيثم أو ليث إذا قصدت الحيوان المفترس. ما بي شيء. وبعدين إذا استعمل بكيفه بعد ما يتعهد مرة ثانية. الجواب الثالث، المتعهد واحد والتعهد واحد لكنه شنو؟ طبعا التعهد اثنين لكنه مشروط، كل واحد بعدم الثاني. شلون يعني؟ لا، التعهد اثنين. نجل الإيجابية أول مرة، نجل السلبية. إيش قال؟ يقول أتعهد بعدم الاتيان بكلمة عين الا اذا قصدت الجارية ان لم اقصد الباكية. اذا لم اقصد الباكية قيدت بهما بعدم الثاني. زين نجي للثاني شو يقول؟ اتعهد بعدم الاتيان بلفظة عين الا اذا قصدت الباكية اذا لم اقصد الجارية. فكل واحد منهم مشروط بعدم الثاني. فاذا جاء بكلمة عين وقصد الجارية هل اخل بتعهده الاول او لا؟ ليش لم يخل بتعهده الاول؟ لان تعهده الاول فيه شرط. شنو شرطه؟ عدم قصد الباكية. فاذا قصد الباكية التعهد الاول شرطه تحقق او انتفى؟ شرطه عدم قصد الباكية وهو قصد الباكية. فالشرط تحقق او انتفى؟ شرطه دقق وياه شرطه عدم اذا لم يقصد اذا لم يقصد الباكي. فاذا قصد الباكي انتفى الشرط. لو ما انتفى انتفى الشرط. واذا انتفى الشرط انتفى. يعني اذا قصد الباكي فراح يصير عنده تعهد واحد. اما التعهد الثاني فانتفى لانتفاء شرطه. وكذلك العكس صحيح. شلون يعني؟ اذا جاء بكلمة عين وقصد الجارية. اذا قصد الجارية انتفى التعهد الثاني. ليش انتفى التعهد الثاني؟ لان التعهد الثاني مشروط بعدم قصد الجارية. فاذا قصدنا الجارية انتفى الشرط. واذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فانتفى التعهد الثاني. صار اشتراك بالمطلب؟ لو بعد المطلب واضح. اذا يجي فين تعهدين
مشروطين
كذلك وين في الترادف؟ شلون يتعهد؟ شلون يتعهد يا جصي خليل؟ أنا أتي بالحيوان المفترس؟ أتعهد بالإتيان بكلمة أسد إذا قصدت الحيوان المفترس إذا لم أأتي بكلمة ليل. هذا التعهد أول. التعهد الثاني شو يقول؟ أتعهد بالإتيان بكلمة ليل إذا قصدت الحيوان المفترس بشرط شنو؟ إذا لم أأتي بلفظة أسد. زين. فإذا قصد الحيوان المفترس وجاء بكلمة أسد فهنا قد وفى بتعهد بتعهد الأول. أما التعهد الثاني فيجب الوفاء به أو لا يجب؟ لا يجب الوفاء به. ليه؟ لأنه مشروط بعدم الأسد ونحن قد جئنا بالأسد. فقد انتفى التعهد الثاني لأن المشروط عدم عند عدم شرط. إذن عندنا ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن المتعهد متعدد. الجواب الثاني التعهد تخييري. الجواب الثالث التعهد مشروع.
أي
طبعا وحل الإشكال. ولو الوقت انتهى بس خلنا نقرأ سطرين هاي سريعا. إما باستراض تعهد تعدد المتعهد. هذا يا جواب كلمتين وشرعة قلبنا يلا بيناها. أو الجواب الثاني وحدة المتعهد بأن يكون متعهدا بعدم الإتيان باللغ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه. هذه سميناها شنو؟ تخير. الجارية أو الباقية، هاي بناء على الصيغة السلبية. أما الإيجابية، متعهدا عند قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين أسد أو ليل، تخير. الجواب الثالث، أو فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهما مقيدا بعدم الآخر، أقصد الجارية بشرط عدم الباقية والباقية بشرط عدم الجارية. والحمد لله رب العالمين.